وإنما يجب أن تكون موقوفة على ما سمى به نفسه: العزيز، الحكيم، البر، الرحيم، التواب، وما أشبه ذلك مما هو ظاهر من أنها أسمى لله جل وعلا. فإذا وجد ذلك دل ذلك على أنها أسمى وأنها يقينية بلا شك. أما شيء يؤخذ من معاني من أفعال، إما اسم فعل أو فعل، فلا يجوز أن يعتمد على هذا.
هو الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد.
كله يدور على الوليد بن مسلم، كل الحديث هذا مداره عليه الوليد بن مسلم وعفوه.
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: الإلحاد الملحدين أن يدعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكليف. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والفجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر انحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيه الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى. قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه ومثاله، فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبهه شيئا لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود. الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوته كالعليم والقدير والسميع والبصير. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. الخامس ولم يذكره أكثر الناس هو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة، فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناق استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضي كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في الترمذي: أرضوا بيا ذا الجلال والإكرام، ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد الغفور الرحيم الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك. فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
أولا علمنا أن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء موجودة في كتابه جل وعلا، وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قد يوجد في أسماء التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس بالكتاب، وكذلك له صفات لأن الأصل في الاسم هو الصفة. فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعوة في الواقع هي العبادة، بل هي مخ العبادة كما جاء في الحديث الدعاء. عرفنا معنى الدعاء بالأسماء أننا نتوسل إليه بأسمائه، نقول: يا غفور يا رحيم اغفر لنا وارحمنا، يا تواب يا كريم تب علينا، وهكذا. وكذلك في الأعمال التي نزاولها نبدأها بذكر اسم الله جل وعلا، ويكون ذلك طلبا بالاستعانة به وطلب البركة، ويكون هذا من باب العبادة ومن باب دعائه بأسمائه جل وعلا، وهذا كما سوى واسع. فكذلك الله جل وعلا توعد الملحد في أسمائه، قال ولله الأسماء الحسنى، وهنا بين أن أسماء حسنى، وعرفنا أن الحسنى التي لا يلحقها نقص ولا عيب وتكون كاملة في معانيها وفي ما دلت عليه. وحذر من الإلحاد في أسمائه، توعد قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد في أسمائه أنواع، ذكر منها عدة أنواع، أحدها أن يسمى بها شيء من المخلوقات، بأن يشتق لها لبعض المخلوقات الناقصة شيء من أسمائه، كما كان الملحدون من المشركين يفعلون ذلك، فإنهم يسمون بعض آلهاتهم آلهتهم المطلقة يسمونها آلهة أخذا من تأله، والتأله يجب أن يكون من خصائص الله جل وعلا. كذلك سموا اللات أخذا من اسم الله، سموا العزة أخذا من اسم العزيز، ومنات أخذا من اسم المنان، وهكذا. فهذا إلحاد. ثاني من الإلحاد أن يوصف بما ليس من أوصافه، وهو يسمى بشيء ليس من أسمائه، فإن أسماءه الحسنى، فمن سماه بغير أسماء الحسنى فقد ألحد في أسمائه وألحد في معاملته. وكذلك وقد مثلنا لهذا مثل ما يقول خبث الخلق من اليهود وغيرهم، إن الله فقير، إن الله تعب حينما خلق السماوات فاستراح، وما أشبه ذلك، يد الله مغلولة. هذا من الإلحاد في أسمائه، وهو من أعظم الإلحاد. ومنها التأويلات التي تبطل معانيها، كأن يجعل مثل معنى اليد القوة أو القدرة أو النعمة، ويجعل معنى الرحمة الإحسان وما أشبه ذلك، فإن هذا إلحاد في أسمائه جل وعلا. ومنها أن يسمى أيضا بما يتقدس عنه ويتنزه، كتسمية النصارى له أب، والفلاسفة له موجب، علة موجبة، وما أشبه ذلك. فكل ما سمي به مما ليس مما سمى به نفسه أو سماه به رسوله فهو إلحاد. فإذا يكون معنى الآية أننا أمرنا بأن نتوسل إليه وندعوه ونعبده بأسمائه، ونقتصر على ما سمى به نفسه، ونفهم معاني الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، ومن عدل عن ذلك فقد ألحد. فإذا الإلحاد معناه إما الإشراك، وإما التعطيل والجحود، وإما أن يكون ملحدا إلحادا كامل، بحيث أنه يجحد الله جل وعلا ويجحد حقوقه، كما يوجد في كثير من الناس. وأما كونه جل وعلا قال وذروا الذين يلحدون، فليس معنى ذلك أنهم يتركون وأن هذا أمر مباح لهم، فمعنى هذا أنه توعد لهم، يعني أنني سوف أتولى عذابهم. ذرهم لا يهمونك، فسوف يتولى الله جل وعلا الذي ألحد في أسمائه، يتولى جزاءهم بما يستحقون.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسألة الأولى إثبات الأسماء.
إثبات الأسماء لا بد منه، لأن الله جل وعلا تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، وقل أن تجد آية في القرآن إلا وفيها شيء من أسمائه وصفاته جل وعلا، كثرة كثيرة، أكثر من ذكر الأحكام، أكثر من الأمر بالصلاة، أكثر من النهي عن الشرك. فذكر أسمائه في كتابه كثير جدا، لأن الله جل وعلا علام الغيوب، يعلم حاجة الخلق إلى ذلك، فهم لا يعرفون ربهم جل وعلا ويتعرفون به عليه إلا من أسمائه وصفاته، لأن الله غيب لا أحد يشاهده وليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فإذا الطريق إلى معرفته عن أسمائه وصفاته وعن مخلوقاته، أسمائه وصفاته ومخلوقاته وآياته، هذا هي الطريق إلى معرفة الله جل وعلا. ثلاثة طرق: آياته التي يحدثها أو يقولها، ومخلوقاته التي تدل على خالق الموجود لأن كل مخلوق له خالق ولا بد، وأسمائه وصفاته. الله يتعرف إلى عباده بذلك، فإذا لا بد من إثباتها، وإثباتها يجب أن يكون على ما يليق به، وكما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنه يجب على الخلق أن يقدروا الله ويعظموه ويعرفوا قدر عظمته، وهذا من خلال ما يتعرفون عليه من أسمائه وصفاته. فإذا يكون إثبات الأسماء هو أصل التوحيد، أصل التوحيد الذي ينبني عليه معرفة الله جل وعلا.
المسألة الثانية: كونها حسنى.
يعني الحسنى هي التي لا يلحقها نقص ولا عيب، فهي كاملة تامة.
المسألة الثالثة: الأمر بدعائه بها.
والأمر يقتضي الوجوب، يعني أن ندعوه ونعبده بها، وعرفنا كيف دعاؤه بها، نتوسل إليه بها، وكذلك نذكرها على أعمالنا مستعينين به بذكر أسمائه ومتبركين بذكرها، يحصل لنا البركة، فهذا من دعائه ومن عبادته.
الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين.
يعني الذي يلحد في أسمائه يترك، ومعنى يترك أن الله يتولى جزاءه، يتولى عقابه، وإلا إذا كان عنده من الشبه ومن التشكيك في الناس فلا يترك، يجب أن يبطل، تبطل شبهه وتبين، ويبين لمن قد يغتر به أنه ملحد.
الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. السادسة: وعي من ألحد. وعيد من ألحد،
يعني أن الله توعد، لأن الآية تقتضي ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام، باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام.
في هذا الحديث الصحيح، قوله في الصحيح يعني الحديث الصحيح، وليس المقصود أنه في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، إن هذا أعم. وقوله باب لا يقال السلام على الله، يعني أن هذا يكون من باب التنقص، ومن قال ذلك فإنه يكون ما عرف حق الله ولا جاء بما يستحقه من التعظيمات والتحميدات والتمجيدات. وذلك أن قولك السلام، السلام على كذا، على فلان، إما أن يقصد به التحية وهو الظاهر في هذا الذي قصده الصحابة، التحية يقال تحية، وإما أن يقصد به الدعاء، يعني أنك تذكر اسم الله تطلب بهذا الاسم أن الله يسلم من سلمت عليه، تقول لك السلامة، السلام عليك، يعني أنا أطلب من الله أن يسلمك من المكاره ومن العيوب والنقائص، وقد يكون المعنى أن السلام اسم من أسماء الله، ويقول إذا قلت السلام عليك يعني أن عليك هذا الاسم، وفي ضمنه إعلامك بأني سلم لك مسالم لك، يعني أني أخوك، فأنا لا يأتيك من قبلي مكروه بل تسلم من قبلي. فلهذا يلقي اسم السلام. وفي ضمن ذلك أن المسلم عليه خائف، يلحقه نفس، يلحقه خوف، يلحقه أذى، فيسلم عليه دفعا لذلك. فعلى هذا لا يليق بأن يقال السلام على الله، لأن الله كامل لا يلحقه نقص ولا يلحقه هذا، كامل بذاته، غني بذاته عن كل ما سواه، لا يلحقه أذى ولا يلحقه نقص، فالسلام منه، ولا يكون السلام مطلوبا له بل يطلب منه للمخلوق الناقص، كل مخلوق ناقص. أما الله جل وعلا فهو تام وهو السلام ومنه السلام، يعني السلام أنه سالم من كل نقص وعيب، تعالى الله وتقدس، هو سالم من الحاجة ومن الافتقار. والذي يسلم هو من يسلمه الرب جل وعلا. فلهذا هذه المعاني بين المؤلف أن هذا لو قيل السلام على الله أن هذا ليس من التوحيد، بل هذا نفسه في التوحيد، لأنه يتضمن في ضمنه تنقص لله جل وعلا، فيكون قدحا في التوحيد. فأراد أن يبين أن توحيد الله جل وعلا أن يتأدب الموحد مع ربه جل وعلا، فيأتي بالتحميد والتسبيح والتهليل والكلام الذي سيناسب الثناء على الله جل وعلا، ويجتنب ما فيه شيء من النقص. وقوله كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا أو كان تدل على مزاولة الشيء والتكرار وتكراره، كان كذا، إنه كان يكرر ذلك ويكثر منه. وقوله مع رسول الله، المعية تدل على أن هذا كان في الصلوات، لأن معيتهم قال في الفرائض هي التي يجتمعون فيها ويصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النوافل فكانت تصلى فرادى الغالب، الكثير الغالب، ويطلب أن تكون في البيت، ويكون الإنسان فيها خال ليس عنده أحد، أفضل، حتى يكون ذلك أدعى للإخلاص وأقرب إلى أن يكون العمل لله وحده، حيث لا يقصد به مراعاة ولا سمعة ولا مقاصد أخرى. أما الفرائض فطريقة فيها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتماع في المساجد. وقوله كنا نقول السلام على الله، السلام على فلان وفلان، جاء أنه يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، يعني يسلمون على الملائكة. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله، وأمر وترك قولهم السلام على جبريل وميكائيل، لأن جبريل وميكائيل مخلوقان من مخلوقات الله جل وعلا، والمخلوق يطلب له أن يسلم، لابد أن يلحقه خوف، لحقه خوف ولحقه نقص، لأنه ليس له غنى بنفسه، وإنما الغني بنفسه هو الله جل وعلا، وهو الذي يطلب منه تكميل الناقص أو إزالة الخوف عن من يتوقع خوف له. وجاء في تمامه لو قال علمهم نهاهم عن ذلك، وهذا النهي يدل على التحريم، أنه لا يجوز ذلك، لما عرفنا أن معناه إما أن يتضمن نقص، وإما أن يتضمن سوء أدب مع الله جل وعلا. فإذا كان كذلك فإنه حرام أن يقول الإنسان السلام على الله لما يتضمنه ويدل عليه. الله جل وعلا كامل غني سالم من كل نقص وعيب، فلا يسلم عليه، لا يطلب منه أن يسلم نفسه، لأنه لا معنى لهذا، حيث أنه هو الغني الكامل بنفسه عن كل ما سواه، ولا يلقى عليه السلام من عباده بهذه الصفة، لأن هذا لا يناسبه تعالى وتقدس، يكون ذلك سوء أدب. فقال لهم قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم بين لهم السلام، يقول السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات يعني التعظيمات من التحميد والتهليل والتكبير والقيام والركوع والسجود والدعاء، جميع ما يعظم به جل وعلا من التحيات، تعظيمات التي يستحقها الله جل وعلا وتكون خاصة له، من قيام وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير تحميد وتهليل، هذا كله يدخل على تحت قوله التحيات. التحيات لله، تحيات لائقة به جل وعلا التي تليق بعظمته، لله يعني خالصة لله ليس لأحد فيها شيء. ثم عطف عليها الصلاة عطف الخاص على العام، قال والصلوات، يعني الصلاة لله، الصلوات جميع الصلوات التي يصليها يصليها لله. تحيات لله والصلوات والطيبات، الطيبات من الأعمال الخالصة ومن الكلمات الطيبة التي تتضمن الحمد والثناء والتمجيد، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. تحيات لله والصلوات والطيبات، فهذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته، وهو تعليم للأمة كلها، بدل أن كانوا يقولوا السلام على الله من عباده، كانوا كذا يقولوا السلام على الله من عباده، فقال لهم إن الله هو السلام ومنه السلام، لا تقولوا السلام على الله من عباده، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذه معانيها، تحيات يعني التعظيمات من التكبير والتهليل والقيام والسجود والركوع وما أشبه ذلك من العبادة الخاصة به جل وعلا، كلها لله لا يجوز أن تكون لغيره. ثم عطف عليها الصلوات، الصلاة من عطف الخاص على العام اهتماما وتعظيما لها، قال والصلوات، ثم قال والطيبات، إشعارا بأنها يجب أن تكون خالصة طيبة، التحيات والصلوات تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها مقصود لغيره، فإذا كانت كذلك فهي طيبة، فله الطيب من العمل والطيب من القول الذي هو التسبيح والتهليل والتكبير وغيره. ثم قال تقول السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، هكذا علمه، والخطاب يبقى على ما هو عليه السلام عليك. فالذي يسلم استشعر أنه في ذهنه خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان غائبا، فيقول السلام عليك أيها النبي، وليس معنى ذلك أنه يستحضره في ذهنه، ولكن يستشعر خطابه تعظيما لذلك. وهذه أسلوب كان معروف عند العرب، فإنهم يستشعرون مثل الحبيب أو المعظم فيخاطبونه، وإن كان قد يكون ميت أو كان غائبا أو غير ذلك كما هو معروف في أشعارهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في تشهده، يقول كما رواه الطحاوي في مشكل الآثار، كان يقول السلام عليك أيها النبي، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أما ما قاله بعض العلماء من الصحابة وغيرهم أن هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معهم كانوا يقولون ذلك، فلما توفاه الله جل وعلا صاروا يقولون السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هذا ورد أنهم كانوا يقولون ذلك. ولكن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو يقوله وعلمه الصحابة فإنه يبقى كما كان يقول ذلك، وليس في هذا دعوة له، مخاطبة له كما يقول الذين يحبون أو يميلون إلى عبادته ويقولون إن هذا دليل على أنه يدعى ويخاطب فيقال له السلام عليك، لأن هذا الخطاب كاف الخطاب، والخطاب يكون للحاضر ما يكون للغائب، لكن يقال أن هذا ليس كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتعليم الإخلاص، إخلاص لله جل وعلا، وفي هذه فهذا التشهد علمنا كيف نخلص لربنا جل وعلا الدعاء، فكيف يكون فيه تناقض؟ هذا لا يجوز، لا يمكن، وإنما ذلك يبقى على صفة التعليم الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، يبقى كما هو. ثم بعد هذا يقول ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهو سلام عليه وهو دعاء له بالسلامة من كل مكروه، وكذلك دعاء له برحمة الله وتبريكاته أن يبارك عليه في أعماله وفي ما يعطيه جل وعلا من أمور الآخرة، يزيده من فضله. ثم قال أيضا يسلم الإنسان على نفسه السلام علينا، يعني يسلم على نفسه وعلى الحاضرين معه الذين في الصف معه من إخوانه المؤمنين ومن الملائكة الذين معه، السلام علينا. ثم يسلم تسليما عام على جميع عباد الله الصالحين الذين في الأرض والذين في السماء، الأحياء والأموات، يكون عاما بعد خاص على عباد الله الصالحين. ثم يتشهد التشهد الذي هو أصل التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذه التحيات التي كان يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقد جاء في حديث ابن مسعود أنه كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن اهتماما بها. فعلى هذا يتبين لنا وجه إراد المؤلف لهذا الحديث على هذا الباب، باب لا يقال السلام على الله، وذلك لأن الله هو السلام والمسلم. يقال السلام إما أنه يلقي تحية، وإما أنه يطلب السلامة للمسلم عليه، أو أنه يخبره بأنه سلم له، مسالم له، وأنه لا يناله منه مكروه. وكل هذا لا يليق بالله جل وعلا، لا يليق إلا بالمخلوق. أما الله جل وعلا فالمخلوق لا يضره، وهو غني بذاته جل وعلا كامل، لا يلحقه نقص ولا عيب، فهو الذي يهب السلامة لمن يشاء، ويهب الحياة لمن يشاء، ويهب الملك لمن يشاء، وبيده تصريف كل شيء، فلا يليق أن يقال السلام على الله. فصار هذا من معاني كمال التوحيد، أنه يعرف الشيء الذي يليق بالله جل وعلا فيقوله لله جل وعلا معظما له، ويعرف الشيء الذي لا يليق بالله جل وعلا فيجتنبه، فيكون بذلك قد كمل توحيده.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن ابن مسعود: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان الحديث. وفي آخره ذكر التشهد الأخير. رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر في حديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام.
التشهد الأخير هو تشهد أول وأخير، لأن التشهد الأول يقتصر فيه على هذا، والمقصود بالأول الذي يكون بعد الركعتين الطويلتين التي يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة. ومعلوم أن قراءة السورة سنة ليست واجبة، وإنما الواجب قراءة الفاتحة، ثم يفصل بين الركعتين الطويلتين واللتين بعدهما بالجلوس، فيكون فيه التسليم الأول، التشهد الأول، ويقتصر على قوله إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخففه، حتى جاء في الحديث أنه إذا جلس كأنه يجلس على الربط، يعني على الحصى المحنى، الحجارة المحماة، بسرعته في ذلك ما كان يطيله بل كان يخففه. هذه هي السنة، عكس ما يفعله كثير من الأئمة، فإن فعلهم خلاف السنة. فالسنة أن يخفف التشهد الأول، أما التشهد الأخير فهو الذي يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعاذ به من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال إلى آخره. فهذا التشهد الأخير يطال، وقد جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله علمني شيئا أقوله في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور. كثير من العلماء يقول هذا أيضا يقال بعد التشهد، يقال هذا الدعاء بعد التشهد لأنه قال قل هو دبر كل صلاة. دبر كل صلاة، والدبر دبر الشيء آخره، دبر الشيء آخره. فهل يكون هذا بعد نهاية الصلاة أو قبل السلام؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يكون قبل السلام يقوله، فمن قال هذا القول معنى ذلك أنه يقرنه بالتشهد الأخير، ومن قال أنه يقوله بعد فراغه من الصلاة، لأن كلمة دبر أيضا قد يراد بها الخارج من الشيء المنفصل عنه، ولكن الغالب أنه يقصد الشيء المتصل به.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم.
هذا جاء مكرر في القرآن في آيتين من كتاب الله جل وعلا، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ولقاء الله جل وعلا يكون في الموقف بين عباده، ولكن الموقف مكان محاسبة، ليس مكان إكرام ومكان محاسبة. ولهذا في حديث ابن عمر لما سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى يعني أن الله يناجي عبده، وهذا شيء عظيم جدا كونه يناجيه جل وعلا، وهذه ما تقاس بما يعرفه الإنسان، أن النجوى يكون لعباده كلهم في آن واحد، كل واحد يتصور أنه لا يكلم إلا هو، وهو يتكلم ويكلم جميع المؤمنين في ذلك الموقف، فيأتي بالمؤمن يقول سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، والكنف هو الستر. لماذا؟ يستره عن الذين يشاهدون في الموقف وهم كثر شاهدونه، لأنه يقرره بذنوبه، وما في أحد يخلو من الذنوب أبدا، كل واحد. فإذا قال فعلت كذا يوم كذا وكذا وتركت كذا من الأمور الواجبة، هذا يخجل كثيرا فيتغير وجهه، فلأجل هذا ستره الله حتى ما يراه المؤمنون يقولون هلك، لأنه يسود وجهه. فإذا رأى أنه قد هلك لما يقرره كل ما يقول له فعلت كذا ترك كذا، يقول نعم يا رب، يستطيع أن ينكر. فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه بيمينه، فيصبح فرحه فوق ما يتصور، حتى يصبح يصبح يمد كتابه أمام الناس ويقول ها أم اقرأوا كتابي، يعني يا هؤلاء اقرأوا كتابي، كأنهم لا يهمهم إلا قراءة كتابه من شدة الفرح، ففرح استولى عليه، وكان أولا يظن أنه قد هلك. فالمقصود أن الموقف وإن كان فيه الكلام وإن كان فيه اللقاء قال الله جل وعلا فهو محل مناقشة محل مساءلة، فقد يكون الإنسان عنده مواقف حرجة جدا أحرج ما يكون حتى يرى أنه قد سلم، فإذا أعطي كتابه بيمينه هناك انفرجت عنه وبدأت السعادة. ولكن التحية واللقاء في الجنة، لهذا لما قيل للإمام أحمد متى يأمن المؤمن، متى يأمن؟ قال يأمن إذا وضع أول قدم له في الجنة، هناك أمن، أما قبل هذا ما يأمن، لأن النار أمامه، النار بين الناس الواقفين وبين الجنة، ما في عبور إلى الجنة إلا على النار.
من فضلك اقلب الشريط.